الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو لقاؤنا السادس في قراءة كتاب بداية المجتهد لابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: المسألة الثانية، الماء الذي خلطه زعفران أو غيره من أشياء الطاهرة التي تنفك منه غالبا متى غيرت أحد أوصافه فإنه طاهر عند جميع العلماء، غير مطهر عند مالك والشافعي، ومطهر عند أبي حنيفة ما لم يكن التغير عن طبخ. وسبب اختلافهم هو خفاء تناول اسم الماء المطلق للماء الذي خلطه أمثال هذه الأشياء، يعني هل يتناوله أو لا يتناوله. فمن رأى أنه لا يتناوله اسم الماء المطلق، وإنما يضاف إلى الشيء الذي خالطه، فيقال ماء كذا لا ماء مطلق، لم يجز الوضوء به، إذ كان الوضوء إنما يكون بالماء المطلق. ومن رأى أنه يتناوله اسم الماء المطلق أجاز به الوضوء، ولظهور عدم تناول اسم الماء للماء المطلق الماء المطبوخ مع شيء طاهر اتفقوا على أنه لا يجوز الوضوء به. وكذلك في مياه النبات المستخرجة منه، إلا ما في كتاب ابن شعبان من إجازة طهر الجمعة بماء الورد. والحق أن الاختلاط يختلف بالكثرة والقلة، فقد يبلغ من الكثرة إلى حد لا يتناوله اسم الماء المطلق، مثل ما يقال ماء الغسل، وقد لا يبلغ إلى ذلك الحد، وبخاصة
على أصفر ماء العسل
مثل ما يقال ماء العسل، وقد لا يبلغ إلى ذلك الحد، وبخاصة متى تغيرت منه الريح فقط. ولذلك لم يعتبر الريح قوم ممن منعوا الماء المضاف، وقد قال عليه الصلاة والسلام لأم عطية عند أمره إياها بغسل ابنته: اغسلنها بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. فهذا ماء مختلط، ولكنه لم يبلغ من الاختلاط بحيث يسلب عنه اسم الماء المطلق. وقد روي عن مالك باعتبار الكثرة في المخالطة والقلة والفرق بينهما، فأجازه مع القلة وإن ظهرت الأوصاف، ولم يجزه مع الكثرة.
هذه المسألة ينبغي أن يحرر محل النزاع فيها بأن الماء الذي خالطه شيء من غيره فلم يغير شيئا من صفاته فإنه يجوز الوضوء به بالاتفاق، وإنما النزاع فيما خالطه شيء فغير شيئا من أوصافه الثلاثة المتعلقة باللون أو الطعم أو الريح. والتغير الذي يكون في الماء قد يكون من أمر ناشئ من الماء، وقد يكون من أمر خارج عن الماء. فمن أمثلة ما ينشأ عن الماء ما المياه التي تكون فيها ملوحة، أو المياه التي يكون فيها تغير بسبب بقائها ومكثها، فهذا أيضا ينبغي أن يقال به إجازة الوضوء به، وإن كان فيه خلاف يسير قد أشار إليه المؤلف عند الكلام على الماء الآجن. ومن ثم نعلم أن موطن البحث هو في الماء الذي خالطه شيء من غيره وغير شيئا من صفاته. وقد ذكر المؤلف هنا قولين، وينبغي أيضا أن يلاحظ أن الماء الذي تغير فسلب منه اسم الماء أنه لا يجوز الوضوء به بحسب قول الجماهير خلافا لأحد القولين عن أبي حنيفة. وإن كان في النقل عن الإمام أبي حنيفة نظر، إن كان فنقل عن الإمام أبي حنيفة في هذه المسألة نظر. ومن أمثلة هذا مثلا الماء الذي طبخ فيه اللحم فأصبح مرقا، أو الماء الذي طبخ فيه أوراق الشاهي فأصبح يسمى باسم الشاي أو القهوة، فهذا سلب منه اسم الماء وبالتالي لا يجوز أن يتوضأ به بالاتفاق، خلافا لما ورد عن الإمام أبي حنيفة من القول بإجازة الوضوء بالنبيذ على خلاف فيه. ويبقى عندنا الماء الذي لا زال يطلق عليه اسم الماء مع وجود شيء خالطه من غيره فغيره. فذكر المؤلف عن الإمام أبي حنيفة إجازة الوضوء به بناء على أنه يطلق عليه اسم ماء فيقال ماء، فيقال ماء الورد أو نحو ذلك، والجمهور يمنعون منه باعتبار أنه ليس مما يطلق عليه اسم الماء مطلقا، وإنما يطلق عليه اسم الماء على جهة التقييد. وقد أشار المؤلف إلى شيء من سبب الخلاف في هذا، ولعل الخلاف عائد إلى مسألة الاسم المطلق، هل يصدق على كامل مسمى أو على أقل مسمياته؟ فإن قلنا بأنه يطلق على أقل مسمياته جاز الوضوء بهذه المياه. ويبقى عندنا مسألة الماء المستخرج من النبات، تعلمون أن بعض النباتات يكون فيها رطوبة فيستخرج منها الماء، وهذه المياه على نوعين، منها ما يطلق عليه اسم الماء بإطلاق بحيث لا يكون مقيدا، ومنها ما يكون عصارة لغيره بحيث لا يطلق عليه اسم الماء المطلق وإنما يقيد كماء الورد ونحوه. فهذا ذكر المؤلف فيه خلافا عن ابن شعبان، ومنشأ الخلاف عنده من مثل منشأ الخلاف في المسألة الأولى. وأشار المؤلف في آخر البحث إلى أن المخالطة تختلف بالكثرة والقلة، ولعل مراده بهذا كثرة التغير وقلة التغير، فإن ما قل تغيره جاز الوضوء به بخلاف ما كثر تغيره. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بماء فيه شيء من عجين، وذكر المؤلف أيضا حديث أم عطية في قوله اغسلنها بماء والسدر وجعلنا في الأخيرة كافورا، فهنا هذا الماء المخالط للسدر لا بد أن يتغير، ومثله المخالط للكافور، فالأول يتغير في رائحته وفي طعمه وفي لونه، ولكنه لا يخرجه عن اسم الماء. وهكذا في المخالط للكافور فإنه يغير رائحته، ومع ذلك جاز تغسيل الميت به، وما ذاك إلا لكونه ماء طاهرا. فهذا خلاصة ما ذكره المؤلف في هذه المسألة. نعم.
قال رحمه الله: المسألة الثالثة الماء المستعمل في الطهارة. يختلف فيه على ثلاثة أقوال، فقوم لم يجيزوا الطهارة به على كل حال، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة، وقوم كرهوه ولم يجيزوا التيمم مع وجوده، وهو مذهب مالك وأصحابه، وقوم لم يروا بينه وبين الماء المطلق فرقا، وبه قال أبو ثور وداود وأصحابه، وشذ أبو يوسف فقال إنه نجس. وسبب الخلاف في هذا أيضا ما يظن من أنه لا يتناوله اسم الماء المطلق، حتى إن بعضهم غلا فظن أن اسم الغسالة فأحق به من اسم الماء. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أصحابه يقتلون على فضل وضوئه، ولا بد أن يقع من الماء المستعمل في الإناء الذي بقي فيه الفضل، وبالجملة فهو ماء مطلق، لأنه في الأغلب ليس ينتهي إلى أن يتغير أحد أوصافه بدنس الأعضاء التي تغسل به، فإن انتهى إلى ذلك فحكمه حكم الماء الذي تغير أحد أوصافه بشيء طاهر، وإن كان هذا تعافه النفوس أكثر، وهذا لحظ من كرهه. وأما من زعم أنه نجس فلا دليل معه.
نعم، هذه المسألة ينبغي أن يلاحظ أن المراد بها الماء الذي جرى على الأعضاء، أما الماء الذي كان باقي، الماء الذي يبقى في الإناء بعد وضوء المتوضئ، فهذا يجوز الوضوء به باتفاق، وإنما الخلاف في الماء الذي جرى على الأعضاء. وقد ذكر المؤلف الخلاف في هذه المسألة، ولكن الذي يظهر من منشأ الخلاف هو في الخلاف في مسألة انقسام المياه، فإن المالكية يرون أن المياه تنقسم إلى طاهر ونجس، وبالتالي قالوا هذا مضموم إلى قسم الطاهر فيجوز الوضوء به. والجمهور يقسمون المياه إلى ثلاثة أقسام: ماء طهور يصح التطهر به، وماء طاهر يصح استعماله ويجوز استعماله ولا يصح الوضوء به، وجعلوا الماء المستعمل في الطهارة من هذا القسم. وأما القسم الثالث فهو الماء النجس، فمنشأ الخلاف في هذه المسألة هو الخلاف في تلك المسألة، وقد تقدم ذكر شيء من أحكامها فيما يتعلق بمن غمس يده في الإناء بعد استيقاظه من نوم الليل. وأما ما ذكره المؤلف من إرجاع الخلاف إلى تناول اسم الماء له، فإن الجميع لا ينفي إطلاق اسم الماء على هذا النوع، ولكنهم يرون أنه ماء مستعمل، وقد يستدلون على ذلك. قد يستدل المانع من الوضوء به هذا الماء بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاغتسال في الماء الدائم، قالوا فهذا دليل على تأثر استعمال الماء في رفع الأحداث، بحيث يسلبه ذلك وصف الطهورية. نعم،
وما قال أحد الشيخ بأن من شاء الخلاف استخدام الشيء في عبادة فلا يستخدم في عبادة أخرى.
لا أظن أحدا يقول بأن بمثل هذا الكلام، ولا لا لوجب أن نغير الفرشة، فرشة المسجد كل صلاة تغير تراب المسجد، تغير ثوبك تستعمله.
ما حد قال الشيخ بالرمي بالحصى في الجمرات كذلك؟
في هذا كله ورود أثر عن ابن عباس فيه، لولا أثر ابن عباس لما قال من قال بمنع استعماله.
المسألة الرابعة: اتفق العلماء على طهارة آثار المسلمين وبهيمة الأنعام، واختلفوا فيما عدا ذلك اختلافا كثيرا، فمنهم من زعم أن كل حيوان طاهر فمنهم من زعم أن كل حيوان طاهر السؤر، ومنهم من استثنى من ذلك الخنزير فقط، وهذان القولان مرويان عن مالك، ومنهم من استثنى من ذلك الخنزير والكلب وهو مذهب الشافعي، ومنهم من استثنى من ذلك السباع عامة وهو مذهب ابن القاسم، ومنهم من ذهب إلى أن الآثار تابعة للحوم، فإن كانت اللحوم محرمة فالآثار نجسة، وإن كانت مكروهة فالآثار مكروهة، وإن كانت مباحة فالآثار طاهرة. وأما سؤر المشرك فقيل إنه نجس، وقيل إنه مكروه إذا كان يشرب الخمر، وهو مذهب ابن القاسم. وكذلك عنده جميع آثار الحيوانات التي لا تتوقع النجاسة غالبا، مثل الدجاج المخلة والإبل الجلالة والكلاب المخلة. وسبب اختلافهم في ذلك هو ثلاثة أشياء: أحدها معارضة القياس لظاهر الكتاب، والثاني معارضته لظاهر الآثار، والثالث معارضة الآثار بعضها بعضا في ذلك. أما القياس فهو أنه لما كان الموت من غير زكاة هو سبب نجاسة عين الحيوان بالشرع، وجب أن تكون الحياة هي سبب طهارة عين الحيوان. وإذا كان ذلك كذلك فكل حي طاهر العين، وكل طاهر العين فسؤره طاهر. وأما ظاهر الكتاب فإنه عارض هذا القياس في الخنزير والمشرك، وذلك أن الله تعالى يقول في الخنزير: فإنه رجس، وما هو رجس في عينه فهو نجس لعينه. ولذلك استثنى قوم من الحيوان الحي الخنزير فقط، ومن لم يستثنه حمل قوله رجس على جهة الذم له. وأما المشرك ففي قوله تعالى: إنما المشركون نجس، فمن حمل هذا أيضا على ظاهره استثنى من مقتضى ذلك في القياس المشركين، ومن أخرجه مخرج الذم لهم طرد قياسه. وأما الآثار فإنها عارضت هذا القياس في الكلب والهر والسباع. أما الكلب فحديث أبي هريرة المتفق على صحته، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغرقه وليغسله 7 مرات. وفي بعض طرقه: أولاهن بالتراب، وفي بعضها: وعفروه 8 بالتراب. وأما الهر فما رواه قرة عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور الإناء إذا ولغ فيه الهر أن يغسل مرة أو مرتين. وقرة ثقة عند أهل الحديث. وأما السباع فحديث ابن عمر المتقدم عن أبيه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب، فقال: إن كان الماء قلتين لم يحمل خبثا. وأما تعارض الآثار في هذا الباب فمنها أنه روي عنه أنه سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها الكلاب والسباع، فقال: لها ما حملت في بطونها، ولكم ما غبر شرابا وطهورا. ونحو هذا حديث عمر الذي رواه مالك في موطئه، وهو قوله: يا صاحب الحوض لا تخبرنا، فإنا نرد على السباع وترد علينا. وحديث أبي قتادة أيضا الذي خرجه مالك أن كبشة سكبت له وضوءا فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات.
المراد أبو قتادة رضي الله عنه كذلك.
فاختلف العلماء في تأويل هذه الآثار ووجه جمعها مع القياس المذكور، فذهب مالك في الأمر بإراقة سؤل الكلب وغسل الإناء منه إلى أن ذلك عبادة غير معللة وأن الماء الذي يلغ فيه ليس بنجس. ولم يرى إراقة ما عدا الماء من الأشياء التي يلغ فيها الكلب في المشهور عنه، وذلك كما قلنا لمعارضة ذلك القياس له، ولأنه ظن أيضا أنه إن فهم منه أن الكلب نجس العين عارضه ظاهر الكتاب، وهو قوله تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم، يريد أنه لو كان نجس العين لنجس الصيد بمماسته. وأيد هذا التأويل بما جاء في غسله من العدد والنجاسات ليس يشترط في غسلها العدد، فقال: إن هذا الغسل إنما هو عبادة، ولم يعرج على سائر تلك الآثار لضعفها عنده. وأما الشافعي فاستثنى الكلب من الحيوان الحي، ورأى أن ظاهر هذا الحديث يوجب نجاسة سؤره، وأن لعابه هو النجس لا عينه فيما أحسب، وأنه يجب أن يغسل الصيد منه. وكذلك استثنى الخنزير لمكان الآية المذكورة. وأما أبو حنيفة فإنه زعم أن المفهوم من هذه الآثار الواردة بنجاسة سؤر السباع والهر والكلب هو من قبيل تحريم لحومها، وأن هذا من باب الخاص أريد به العام، فقال الآثار تابعة للحوم فتابعة للحوم الحيوان. وأما بعض الناس فاستثنى من ذلك الكلب والهرة والسباع على ظاهر الأحاديث الواردة في ذلك، وأما بعضهم فحكم بطهارة سؤر الكلب والهر فاستثنى من ذلك السباع فقط. أما سؤر الكلب فللعدد المشترط في غسله، ولمعارضة ظاهر الكتاب له، ولمعارضة حديث أبي قتادة له، إذ علل عدم نجاسة الهر من قبل أنها من الطوافين والكلب طواف. وأما الهرة فمصيرا إلى ترجيح حديث أبي قتادة على حديث قرة عن ابن سيرين، وترجيح حديث ابن عمر على حديث عمر، وما ورد في معناه لمعارضة حديث أبي قتادة له بدليل الخطاب، وذلك أنه لما علل عدم النجاسة في الهرة بسبب الطواف ففهم منه أن ما ليس بطواف وهي السباع فآثارها محرمة، وممن ذهب هذا المذهب ابن القاسم. وأما أبو حنيفة فقال كما قلنا بنجاسة سؤر الكلب، ولم ير العدد في غسله شرطا في طهارة الإناء الذي ولغ فيه لأنه عارض ذلك عندهم قياس في غسل النجاسات، أعني أن المعتبر فيها إنما هو إزالة العين فقط، وهذا على عادته في رد أخبار الآحاد لمكان معارضة الأصول لها. قال القاضي فاستعمل من هذا الحديث بعضا ولم يستعمل بعضا، أعني أنه استعمل منه ما لم تعارضه عنده الأصول ولم يستعمل ما عارضته منه الأصول، وعضد ذلك بأنه مذهب أبي هريرة الذي روى الحديث. فهذه هي الأشياء التي حركت الفقهاء إلى هذا الاختلاف الكثير في هذه المسألة وقادتهم إلى الافتراق فيها، ومسألة اجتهادية محضة يعسر أن يوجد فيها ترجيح، ولعل الأرجح أن يستثنى من طهارة آثار الحيوان الكلب والخنزير والمشرك لصحة الآثار الواردة في الكلب، ولأن ظاهر الكتاب أولى أن يتبع في القول بنجاسة عين الخنزير والمشرك من القياس، وكذلك ظاهر الحديث وعليه أكثر الفقهاء، أعني على القول بنجاسة سؤر الكلب، فإن الأمر بإراقة ما ولغ فيه الكلب مخيل ومناسب في الشرع لنجاسة الماء الذي ولغ فيه، أعني أن المفهوم بالعادة في الشرع من الأمر بإراقة الشيء وغسل إناء منه هو لنجاسة الشيء، وما اعترضوا به من أنه لو كان ذلك لنجاسة الإناء لما اشترط فيه العدد، فغير نكير أن يكون الشرع يخص نجاسة دون نجاسة بحكم دون حكم تغليظا لها. قال القاضي وقد ذهب جدي رحمة الله عليه في كتاب المقدمات،
المراد بالقاضي المؤلف بن رشد الحفيد،
إلى أن وقد ذهب جدي رحمة قال القاضي وقد ذهب جدي رحمة الله عليه في كتاب المقدمات إلى أن هذا الحديث معلل معقول المعنى، ليس من سبب النجاسة بل من سبب ما يتوقع أن يكون الكلب الذي ولغ في الإناء كلبا فيخاف من ذلك السم
كليبا
بل من سبب ما يتوقع
نسميه عندنا مسعور،
بل من سبب ما يتوقع أن يكون الكلب الذي ولغ في الإناء كليبا فيخاف من ذلك السم. قال ولذلك جاء هذا العدد الذي هو السبع في غسله، فإن هذا العدد قد استعمل في الشرع في مواضع كثيرة في العلاج والمداوات من الأمراض، وهذا الذي قاله رحمه الله هو وجه حسن على طريقة المالكية، فإنه إذا قلنا إن ذلك الماء غير نجس فالأولى أن يعطى علة في غسله من أن يقول إنه غير معلل، وهذا طاهر بنفسه. وقد اعترض عليه فيما
وهذا ظاهر.
نعم. نسخة ظاهر، نسخة طاهر.
وقد اعترض عليه فيما بلغني بعض الناس بأن قال إن الكلب الكلب لا يقرب الماء في حين كلبه، وهذا الذي قالوه هو عند استحكام هذه العلة بالكلاب لا في مباديها وفي أول حدوثها، فلا معنى لاعتراضهم. وأيضا فإنه ليس في الحديث ذكر الماء، وإنما فيه ذكر الإناء، ولعل في سؤره خاصية من هذا الوجه ضارة، أعني قبل أن يستحكم بها الكلب. ولا يستنكر ورود مثل هذا في الشرع، فيكون هذا من باب ما ورد في الذباب إذا وقع في الطعام أن يغمس، وتعديل ذلك بأن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، وفي الآخر دواء. وأما ما قيل في المذهب من أن هذا الكلب هو الكلب المنهي عن اتخاذه أو الكلب الحضري فضعيف وبعيد من هذا التعليل، إلا أن يقول قائل إن ذلك عن النهي من باب التحريج في اتخاذه.
ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بالسؤر، سؤر الحيوان، والمراد به الماء الباقي في الإناء بعد شرب الحيوان منه. وقد ذكر المؤلف اختلافا كثيرا فيه، فمنهم من قال الأصل طهارته إلا ما ورد في النص القول بنجاسة الماء فيه، وبعضهم قال أو ما ألحق به على جهة القياس. ومن ثم فهذه المسألة لها منشأ خلاف، منها هل الحيوان الذي يشرب من الماء يبقى من أثره شيء في الماء أو أنه لا يبقى منه شيء. فمن المعلوم أن بعض الحيوانات إذا شرب مز الماء بدون أن يبقى شيء من عمله أو من لعابه، كالطير مثلا، بخلاف حيوانات أخرى فإنه يبقى من آثارها شيء. من أمثلة ذلك الكلب، فإنه يدخل لسانه في الماء ثم يخطف أو ثم يلتقف شيئا من الماء فيتأثر الماء بلعابه. وهكذا أيضا من أسباب الخلاف في هذه المسألة الخلاف في أثر وجود النجاسة واحتمال وجودها في الفم على السؤر، فإن طائفة قالوا بأن هذا أمر مؤثر، وبالتالي قالوا من علم أنه لم يدخل في فمه شيء من النجاسة فإنه لا يحكم به تنجيس الماء، وقد نسبه المؤلف إلى ابن القاسم ومن وافقه. وهكذا من أسباب الخلاف الاختلاف بين الفقهاء في أيهما المقدم، خبر الواحد أو القياس، فإن مذهب المالكية يقول بتقديم الأقيسة على خبر الواحد، والقياس في الكلب أن يماثل غيره من الحيوانات في حكم سؤره، والخبر قد جاء بغسل الإناء من ولوغه سبعة. ثم هذا الخبر خالف قياس الشريعة في غسل النجاسات التي يكتفي الشرع فيها بغسلة واحدة، وأنتم تعلمون أن من القواعد التي يوصلها المالكية أن خبر الواحد المعارض للقياس غير مقبول. وهكذا أيضا من المواطن أو من أسباب الخلاف الاختلاف في هل العبرة بما روى الراوي أو بما رآه، فإن أبا هريرة روى أن الإناء يغسل من ولوغ الكلب سبعة، ثم قال بأنه لا يغسل إلا ثلاثا، فحينئذ هل نرد الخبر لأن الراوي له خالفه في رأيه كما قال بذلك بعض العلماء، أو نقول العبرة بما روى لا بما رأى كما هو رأي جماهير أهل العلم؟ وحديث أبي هريرة حديث صحيح الإسناد متفق عليه، فالأصل وجوب العمل به، وكونه قد عارض القياس في ظن المخالف فإنه يقال بأن المعنى في هذا بأن النص في هذا قد يكون لمعنى يختص بهذا المحل. ويبقى هنا مسألة هل الحكم للعاب، وبالتالي يكون كل لعاب للكلب، كل محل اتصل بلعاب الكلب وجب غسله سبعة كما قال به طائفة، أو أن هذا مختص بالغلو؟ وهذا فيه إشارة إلى منشأ الخلاف عند الإمام مالك عندما رد الخبر، فإنه قال ظاهر القرآن يدل على طهارة لعابه، فإنه يصيد الصيد ويجوز أكل صيده ولا يلزم غسل ذلك الصيد. قال فدل هذا على طهارة اللعاب، فيكون الحديث في ظنه مخالفا لذلك، ولذا قال رحمه الله عجبا كيف يؤكل صيده ولا يشرب سؤره. ولكن هذا الحديث حديث ثابت صحيح الإسناد، والأصل وجوب العمل به، ولا يصح تقديم القياس الذي هو فرع على خبر الواحد الذي هو أصل، ومن ثم لا يصح أن يعول على مثل هذا القياس في رد الأخبار الواردة في هذا الباب. وقد أشار المؤلف إلى اختلاف الفهوم في الأحاديث الواردة في هذا الباب، وهذه الاختلافات في الفهوم لا ينبغي أن تؤثر على المعنى المستفاد من الماء. ومن الأمور التي أشار إليها المؤلف ما يتعلق باستفادة نجاسة لعاب الكلب من حديث غسل الإناء سبعا من ولوغه، وقد نسبه المؤلف إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وأيضا من منشأ الخلاف هو هل هناك تلازم بين نجاسة لحم الحيوان ونجاسة لعابه، أو ليس بينهما تلازم؟ فالحمار مثلا نجس، ومع ذلك فإن ما يصيب بدن الإنسان من عرق الحمار لا يحكم بأنه من أسباب نجاسة البدن أو الثوب على الصحيح، مما يدل على أنه لا تلازم بين نجاسة عين الحيوان مع القول بتنجيس ما يظهر منه من لعاب أو عرق أو نحو ذلك. وهكذا أيضا أشار المؤلف إلى شيء من منشأ الخلاف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهر إنها من الطوافين، فإن هنا هل هي صريحة في التعليل وبالتالي لا يقال بإباحة السؤر إلا لما كان طوافا من الحيوان دون من لم يكن كذلك؟ هكذا أيضا من منشأ الخلاف الاختلاف في مفهوم المخالفة، هل هو حجة أو لا؟ فإن قوله إنها من الطوافين عليكم قد يفهم بعض الناس أن ما لم يكن طوافا فإنه لا يحل سؤره، ومن المعلوم أن الحنفية يرون أن دليل الخلاف الذي هو مفهوم المخالفة ليس بحجة، وبالتالي لم يقولوا بمثل لم يقولوا بنجاسة سؤر الحيوانات غير الطوافة. وذكر المؤلف عن مذهب الإمام أبي حنيفة بأنهم في حديث الولوء أخذوا بجانب منه وهو القول بنجاسة الماء الذي ولغ فيه الكلب، ولم يأخذوا بطرف آخر من هذا الخبر وهو القول بوجوب الغسل 7 مرات. وهذا قد عابه المؤلف في كونهم يأخذون بالخبر في بعض دلالاته دون بعضها الآخر. قال القاضي الذي هو ابن رشد: فاستعمل، يعني الإمام أبا حنيفة، من هذا الحديث بعضا وهو القول بنجاسة الماء الذي ولغ فيه الكلب، ولم يستعمل بعضا وهو القول بأن الغسلات تكون 7 مرات. فهذه من الأمور التي أوقعت الخلاف بين العلماء. وأشار المؤلف في قوله القول بنجاسة الأمر بإراقة ما ولغ فيه الكلب معنى مناسب في الشرع لنجاسة الماء الذي ولغ فيه، فإنه لو كان طاهرا لما أمر بإراقته ولا أمر بالانتفاع به. ومن ثم نفهم أن هذا المعنى وهو الأمر بالإراقة معنى مناسب للحكم بأن الماء نجس، والنجاسة هنا في الماء عينية، ولكن في الإناء هي نجاسة حكمية وليست نجاسة عينية، فيفرق بينهما. ويبقى هنا أن بعض أهل العلم التفت إلى حديث أبي هريرة: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فجعله مبنيا على علة، وبالتالي قاس غيره عليه، بينما آخرون قالوا بأنه غير معقول المعنى وبالتالي لا يقاس غيره عليه. كما أن هناك إشارة إلى أن بعض العلماء قال بأن المراد الكلب المسعور، وهذا من تخصيص اللفظ العام بالعلة المستنبطة. إذا وردنا لفظ عام ثم وردتنا علة لا تشمل جميع أفراده، فهل نخصص العام بتلك العلة؟ مثلا في حديث: إذا استيقظ أحدكم فليغسل يديه 3 فإنه لا يدري أين باتت يده. فكلمة باتت هذه وردت في العلة، والبيتوتة إنما تطلق على نوم الليل دون نوم النهار، فهذا تخصيص للحكم بسبب علته المنصوصة. وشبه اتفاق بين العلماء أنه يجوز تخصيص العموم بالعلة المنصوصة، ولكن الخلاف في تخصيص العموم بالعلة المستنبطة غير المنصوصة. فإن بعض أهل العلم في مثلا النهي عن البول في المستحم قال: العلة في ذلك أن التراب يتنجس. فإذا كان المحل من الأمور أو المواطن التي يمكن غسلها بالماء كالمراوش الموجودة اليوم، فحينئذ هل يقال بأن ذلك العموم يخصص بسبب هذه العلة التي هي مستنبطة أو لا يخصص به؟ والجمهور على أنه لا يجوز أن يكون الوصف المعلل به عائدا على أصله بالتخصيص إلا أن يرد دليل في مثل ذلك. فهناك من قال بأن حديث الأمر بالغسل 7 في ولوغ الكلب مخصوص ببعض أنواع الكلب كالكلب المسحور، وبناه على تلك القاعدة وهي تخصيص العموم بعلته ومعناه. ويبقى أيضا هنا مسألة، وهي أن مالكا لما رأى أن الماء لا ينقسم إلا إلى طهور ونجس حكم بطهارة هذا الماء لأنه باق على أصل خلقته، وجمهور يرون أن هذا ماء منهي عنه، والأصل أن النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد فيحكم بنجاسة هذا الماء. وأيضا بعض أهل العلم قيد أو خصص هذا الحديث بالكلاب المنهي عن اتخاذها، وهذا من باب تخصيص العموم بواسطة علته المستنبطة. فهذا خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا الباب. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بالنسبة لسؤال الهبة، هذا في الأصل أنها تكون طالقة، بل إذا كان حاملة يعني إذا كان حاملة للنجاسة هل يقال بتنجيس الماء؟
الأظهر أنه لا يقال بنجاسة الماء إلا عند تغير صفاته، فإذا لم تتغير الصفات فالأصل بقاؤها بقاء الماء على وصف الطهورية، إلا ما ورد فيه دليل كما في مسألة سور الكلب. الأوصاف الثلاثة التي ذكرنا قبل قليل، إذا لأن هذا هو الآن عندنا هرة أكلت فأرة ثم جاءت وشربت من الماء فتغيرت صفة الماء أصبح فيه لون الدم، حينئذ يحكم بنجاسته.
هل تغير صفة واحدة؟
حتى يكفي الصفة الواحدة. بارك الله فيك. الله لأن مالك الماء المتغير يقول سلب عنه اسم الماء، فهذا أثر لا يدخل في التقسيم لأنه ليس بماء
في الأصل.
ها؟
على كلامي أنه ليس بماء،
ليس بماء وبالتالي لا يدخل في التقسيم. الشاهي طهور ولا نجس؟ ليس ماء، ليس ماء فلا يدخل به.
ليس
ها؟
ولكن ليس بنجس.
طيب هل هو طهور؟ تتوضى بالشاهي؟ لماذا عند مالك لا يتوضى بالشاهي مع أنه يرى أن المياه تنقسم إلى طهور ونجس وهذا ليس بنجس؟ فعلى فهمك يكون عنده من باب الطهور، يقول لا هذا فهم خاطئ لأنه لا يرى أن هذا من الماء.
شيخ باب التصف
يحتاج إلى تحليل، ليس في ذهن شيء حاضر. بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير، وجعلنا الله إياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.